سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في القصص القرآني. وبدأنا في اللقاء الماضي في الكلام عن قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي المعنية بقوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وأخذنا أول مبحث في هذه القصة وهو أن الخضر نبي، وأتينا بالأدلة الشرعية على صحة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، واستعرضناها في اللقاء الماضي. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مسألة أخرى وهي متعلقة بالخضر، وهي: هل الخضر حي إلى الأبد أم مات؟ اكتب عنوانا: هل الخضر حي إلى الأبد أم مات؟ قلنا في اللقاء الماضي أنه سمي الخضر بالخضر لأنه جلس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء، وقلنا معنى الفروة اللي هي ظاهر الأرض، ظاهر الأرض. هل الخضر حي إلى الأبد أم مات؟ اكتب عندك: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما زال حيا وسيبقى كذلك إلى يوم القيامة، وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة، وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة. واستدلوا على ذلك بما رواه ابن عبد البر من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بما رواه ابن عبد البر بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال من القائل عليه، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلكم تذكرون في اللقاء الماضي قلت لكم أهم شيء في المبحث موسى مع الخضر عليهما وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو أمرين اثنين: إثبات أنه نبي وأنه قد مات. إثبات أنه نبي ده أهم شيء في هذه القصة، لأن من خلال هذين الأمرين لا يستقيم لأهل البدعة استدلال على المخالفات التي يذهبون إليها، وسوف تأتي إن شاء الله بأدلتها وبكيفية الرد عليه. قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجية، ما معنى سجية؟ غطية، هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه. هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه، فقال: من القائل؟ الهاتف. فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت. إن في الله خلفا من كل هالك وعوضا من كل تالف، إن في الله خلفا من كل هالك وعوضا من كل تالف وعوضا من كل تالف وعزاء من كل مصيبة من كل مصيبة، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. أعد تاني: نعم سأعيد حاضر. روى الإمام ابن عبد البر من حديث علي بن أبي طالب قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسدي سمعوا وسجي بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أهل البيت كل نفس ذائقة الموت إن في الله خلفا من كل هالك وعوضا من كل تالف وعزاء من كل مصيبة فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثوب اكتب عندك فكانوا يرون أنه الخضر فكانوا يرون أنه الخضر ده أقوى دليل استدل به من قال أنه ما زال حي أقوى أدلته ستأتينا أدلة الآن وبيان ما فيها وفيها اكتب عندك قال الشنقيطي رحمه الله والاستدلال على حياة الخضر بأثر ابن عبد البر مردود من وجهين والاستدلال على حياة الخضر بأثر ابن عبد البر مردود من وجهين ما المراد بأثر ابن عبد البر يا أحمد الذي ذكرناه الآن مع إخواننا كده أيضا من باب التنبيه بس بحيث القواعد دي يهمني أن تكون راسخة في قلبه إنسان خالفك في مسألة واستدل على مسألته المخالفة لك بأدلة أول حاجة بنعمل إيه ها؟ بنسقط أدلته بالأصول العلمية طيب صحت أدلته وما استطعنا إسقاطها بتسقط له وجه الاستدلال ما استطعت افسح المجال لغيرك افسح المجال لغيرك اكتب عندك قال الشنقيطي والاستدلال على حياة الخضر بأثر ابن عبد البر مردود من وجهين الوجه الأول أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح الوجه الثاني على فرض صحة حديث التعزية لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفا اللي هو أصل بعض البر وهو مشهور بحديث التعزية على فرض صحة حديث التعزية يبقى أول شيء عمله الشنقيطي إيه رحمة الله عليه أبطل الحديث وده يكفي ولكن افتدوا يقول لك إيه ده ابن عبد البر ويبدأ بقى يفخم وابن عبد البر عبد البر إمام ولكن يأتي بهذا الكلام لعلة أخرى على فرض صحته اكتب لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفا أن يكون ذلك المعزي هو الخضر بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمن الجن لأن الله قال فيهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه لأن الله قال فيهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه خلاص فيض سمعني كده الوجه الثاني بسرعة
على فرض صحة حديث الحديث التعزية وصف ابن عبد البر لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفا أن يكون ذلك المعزي هو الخضر بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمن الجن لأن الله قال فيهم أنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونه
هنا كده انتهى كلام الشنقيطي اكتب انتهى اكتب من أول السطر بقى وأما كونه لا يلزم عقلا ولا عرفا لما يأتي وأما كونه لا يلزم عقلا ولا عرفا لما يأتي أن العرف والعقل يقتضي أن يظهر المعزي لأهل المصيبة ويراهم ويرونه. مظبوط كده؟ أنا رايح أعز واحد، ده أنا بتمنى أنه يشوف عشان يعرف أن أنا جيت عزيته. مظبوط ولا لا؟ أن المعزي، أن العقل وإيه؟ يقتضي أن يظهر المعزي لأهل المصيبة ليعزيهم، وأيضا أيضا وهو شرعا هذا من الأمور الغيبية التي تفتقر إلى الدليل، هذا من الأمور الغيبية التي تفتقر إلى الدليل، فليس لصوت الخضر علامة مميزة، حتى يقال أنه الخضر. كويس كده يا اخوانا، كده وضحت ديت؟ اكتب عندك. والادعاءات، والادعاءات التي صدرت ممن قال بحياة الخضر إلى الآن لا تخرج، والادعاءات التي صدرت أن الخضر حي إلى الآن لا تخرج عما يلي: الأول أن الخضر قابل أحدهم فقال أنا الخضر، الثاني رأوا شخصا مجهولا فغاب فكانوا يرون أنه الخضر، رأوا شخصا مجهولا فغاب فكانوا يرون أنه الخضر. مجهولا أي لا يعرفونه، فغاب عنه قال لك ده الخضر. دي كلها أصال ستأتي إن شاء الله. الثالث رأى الرجل رجلا فوقع في نفسه أنه الخضر. رأى الرجل رجلا فوقع في نفسه أنه الخضر. من أول السطر كده قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والخضر قد اختلف في اسمه واسم أبيه، والخضر قد اختلف في اسمه واسم أبيه ونسبه ونبوته، وفي تعميره، وفي تعميره، تعميره عمر. من أول السطر. أما عن اسمه فهو الخضر، أما عن اسمه فهو الخضر. كيف يأتي الاختلاف وعندنا النص؟ مظبوط. اكتب: أما عن اسمه فهو الخضر، ورد به النص. واسم أبيه ونسبه فلا حاجة لنا فيه، واسم أبيه ونسبه فلا حاجة لنا فيه. وفي تعميره، ما معنى تعميره؟ حياته. وفي تعميره مات لعموم الأدلة ولم يأتي تخصيص، مات لعموم الأدلة ولم يأتي إيه؟ ولم يأتي تخصيص. طيب، من أول السطر ده كلام الحافظ انتهى، وهنرجع له تاني. الأدلة الشرعية على موت الخضر، الأدلة الشرعية على موت الخضر. المبحث ده مهم يا مشايخ ويحتاج منكم إلى اهتمام، لأن الموضوع ده منتشر خاصة عند أهل البدعة، يكون قاعدين كده في مجلس ذكر وقوموا قايمين مرة واحدة، خير يا رجال؟ قالك الخضر دخل علينا، واخد بالك؟ هذا رأيناه في الستينيات، فخدوا بالكم المسائل دي كويس. الأدلة الشرعية على موت الخضر، أولا ظاهر عموم قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وجه الاستدلال من الآية قوله لبشر نكر في سياق النفي، فهي تعم كل بشر، قوله لبشر نكر في سياق النفي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، نكر في سياق النفي فهي تعم كل البشر. فيلزم نفي الخلد عن كل بشر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم نفي الخلد عن كل بشر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والخضر بشر من قبله. ويستثنى من هذا العموم ما جاء الدليل بتخصيصه، ويستثنى من هذا العموم ما جاء الدليل بتخصيصه، من ذلك المسيح الدجال، ومن ذلك يأجوج ومأجوج. الدليل ورد، وكذلك عيسى بن مريم، طيب الدليل الثاني، الدليل الثاني ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، افتح قوس، أي لا تقع عبادة لك في الأرض. رحمكم الله، أي لا تقع لك عبادة في الأرض. وجه الاستدلال، فلو كان الخضر حيا لكان يعبد الله، فلو كان الخضر حيا لكان يعبد الله. الدليل الثالث قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم، مش كده برضو؟ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الآية رقم 81 من سورة آل عمران، ولم يثبت في أي أثار أن الخضر التقى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في أي أثار أن الخضر التقى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلم من ذلك أنه مات. ويؤيد ما سبق ما ثبت في البخاري في روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويؤيد ما سبق ما ثبت في البخاري في روايات الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله موسى لوددنا لو كان صبر. رحم الله موسى، رحم الله موسى لوددنا أنه صبر حتى يقص علينا من خبرهما. رحم الله موسى لوددنا أنه صبر، صبر على ماذا؟
على الخضر،
حتى يقص علينا من خبرهما. جزاك الله خير يا شيخ محمد أمير. اكتب وجه الاستدلال من الحديث. انتم معايا يا اخواننا في الأدلة دي؟ الموضوع يعني أرجو أن يتقن منكم، تكون الأدلة واضحة وبينة، وتكلموا أنت على أرض صلبة حتى يجعلك الله سبب في إخزاء أهل البدع. يقول وجه الاستدلال: فلو كان الخضر موجودا يرحمكم الله لما حسن هذا التمني من النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ لا ده جاي اهو. فلو كان الخضر حي موجودا لما حسن هذا التمني من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحضره بين يديه، ولا أحضره بين يديه، وأراه العجائب، وكان أدعى لإيمان الكفرة. ولا أحضره بين يديه وأراه العجائب وكان أدعى لإيمان الكفرة لا سيما أهل الكتاب، لا سيما ولا أحضره بين وأراه العجائب وكان أدعى لإيمان الكفرة ولا سيما أهل الكتاب. الدليل ها الرابع: روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة العشاء في آخر حياته، فلما سلم، فلما سلم قام فقال، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، وفي رواية عند أبي داود من حديث أبي سعيد عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك سألوه عن الساعة لما رجع من تبوك سألوه عن الساعة فقال من القائل صلى الله عليه وسلم فقال لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم حاضر يبقى هنا الحديث يا أخواننا في مسلم وله روايات كثيرة حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جه في ليلة من الليالي صلى العشاء خدوا بالكم الحديث ده كويس فأخبر بما أخبره الله أنه من هذا التاريخ اللي هو صلى في العشاء طبعا هذا التاريخ هنفترض جدلا أن النهاردة كده بعد العشاء هذا اليوم بعد العشاء الأرض عليها ناس ولا ما عليهاش من هذا التاريخ بعد 100 سنة منه كل من كان موجود على وجه الأرض في هذه الليلة لا تأتي 100 سنة إلا وقد مات فهمت ولا لسه يبقى بناء على ذلك لو كان الخضر حيا يبقى فين ده على فرض ان هو كان حي يبقى ايه مات اكتب عندك نعم اكتب عندك فقوله نفس منفوسة نكر في سياق النفي فقوله نفس منفوسة نكر في سياق النفي فهي تعم كل نفس على وجه الأرض ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل فلو كانت فلو تعم كل نفس على وجه الأرض ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال تبع عيسى لا لا يستثنى الله يبارك لك أيوة كده لا يستثنى من هذا النص معي يا أخواننا كده طيب اكتب عندك الدليل الخامس روى الإمام أحمد عن جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وجه الاستدلال فلو كان الخضر حيا لكان أشرف أحواله أن يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الخضر حيا لكان أشرف أحواله أن يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه ويؤمن به ويتبعه من أول السطر قال الحافظ في الفتح افتح خص كده بعد أن ذكر آثار وأحاديث بعد أن ذكر آثار وأحاديث تدل على حياته وبقائه اللي هو مين الخضر في القوس قال وكلها ضعيفة معضلة كلها ضعيفة معضلة لا تقوم بها حجة. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق لا كلام الحافظ برضه وروى يعقوب بن سفيان من طريق رياح ابن عبيدة قال رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز معتمدا على يديه. رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز فلما انصرف قلت له من الرجل؟
رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد
العزيز معتمدا على يديه فلما انصرف قلت له من الرجل؟ من الرجل؟ قال لي رأيته؟ ده من اللي بيقول بقى قال لي رأيته؟ قلت نعم. قال عمر بن عبد العزيز أحسبك رجلا صالحا. ذاك أخي الخضر بشرني أني سأولى وأعدل. قال ذكي أخي الخضر بشرني أني سأولي وأعدل. نعم معايا مشايخ ده اكتب عندك قال الحافظ ولم يقع إلى الآن خبر ولا أثر بسند جيد يدل على حياته. إلى الآن خبر ولا أثر بسند جيد على أنه حي. أين نعم
ضعيف يا
طيب ذكرنا فيما سبق أن السبب الذي من أجله قال نبي الله موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة هو ما حدث بينه وبين رجل من بني إسرائيل لما وعظهم موعظة فسأله رجل من بني إسرائيل يا نبي الله هل يوجد أعلم منك؟ قال لا. فعتب عليه ربنا عز وجل وقال بل لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي ربي وكيف لي به؟ قال خذ مكتلا وضع فيه حوتا فحيثما حي أو حيثما استيقظ أو دبت الحياة في الحوت فثم الإيه فثم الرجل. وبدأ نبي الله موسى مع فتاه الخضر مع فتاه يوشع في السعي للوصول إلى مجمع البحرين برص التنزيل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. أول درس استله العلماء من هذه الجزئية وإذ قال موسى لفتاه هو فضل الرحلة في طلب العلم الشرعي. وده من أهم الأمور، الرحلة في طلب العلم الشرعي. وحقيقة الأمر إخواني أن الإنسان لن يبذل الغالي والنفيس في طلب العلم إلا إذا وقف على بعض النصوص التي تدل على فضيلة العلم وعلى فضيلة طلب العلم. وهذه النصوص يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، أرجو وأنت تعظ الناس على منبرك أو في دروسك دايما تتفرع تفريعات بسيطة حتى يعلم الناس، لأن تخيل كده مدى زهد الناس في طلب العلم. يعني أنت لما تيجي تشوف 95 مليون اللي هم من الديار المصرية، دعك من الشباب الذين يتعلمون في المؤسسة الرسمية، ده بيتعلم يعني بيتعلم لازم يتعلم. أنا بتكلم بقى على طلب العلم في مثل هذه المجالس أو معاهد إعداد الدعاء، انظر إلى النسبة التي تحضر وإلى عدد الناس، من خلال ذلك يتضح لك بجلاء مدى زهد الناس في طلب العلم. ودي من أكبر المصائب التي تحل بأي بلد، أن يزهدوا في طلب العلم الشرعي، لأن ما ابتليت الأمة فما ابتليت الأمة بشيء أعظم من ابتلائها بالزهد في طلب العلم. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله يعملون السوء بجهالة، فكل من عصى الله فهو جاهل، وما عصي الله عز وجل بذنب أقبح من الجهل. لذلك إن فتشت عن الخلل في الأمور الاقتصادية أو الخلل في العلاقات الاجتماعية أو الخلل في المعاملات البيع والشراء فيما بيننا، منشأه يرجع لعدم العلم. طيب لو أن إنسان مثلا قال لك إزاي تم الناس عارفة مثلا أن النظر للنساء حرام وأن الزنا حرام وأن المعاملات البيع حرام ومع ذلك بيتعاملوا وهم يعلمون أنه حرام؟ لا، ده خد بالك معرفتهم بكونها حرام أو حلال نوع من أنواع العلم لا يكفي بمفرده أن يبتعد عن المعاصي. أين مراقبته لله؟ وأين علمه الجازم اليقيني أن الله مطلع عليه ويراه؟ وأين علمه اليقيني بيوم القيامة أن الله يجازيه على كل ما يفعل؟ القضية كلها يا أخوانا محصورة في مسألة طلب العلم، والخطورة تكمن في نشر الجهل وعدم الاهتمام بطلب العلم. لذلك تأمل معي أكرمك الله، قال عز وجل آمرا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وقل رب زدني علما، تأمل فيها كده، زدني علما ولم يقل زدني إيمانا. لما؟ لأنه لن يتمكن العبد من الإيمان ومن زيادة الإيمان إلا بالعلم. وقل رب زدني علما، وقوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اعلموا رحمكم الله، حاضر، أن أي نص قرآني، انتبهوا المعلومة دي كويس، أي نص قرآني يدل على فضيلة العلم وأي نص نبوي يدل على فضيلة العلم المراد به العلم الشرعي، ويخطئ من يعممه. فلما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بعلوم الشريعة، ولما قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلم الشرعي. ما قال أحد من أهل العلم إن العلم في القرآن أو السنة المقصود به أي علوم، لا، العلم الشرعي. وحقيقة الأمر كما قال أهل العلم إن مسألة تسمية أي معلومات بعلم عدا العلم الشرعي لا ينضبط، أو بمعنى أدق غير صحيح، بل تسمى فنون لكسب المال أو معلومات عن الحرف. أوضح بعد الأذان. نقول باستقراء النصوص في مادة العلم وفضل العلم والعلماء في القرآن والسنة باتفاق أهل التفسير المقصود بها العلم الشرعي. أما من أطلق العلم على بعض العلوم الكونية كالطب والكيمياء وغير ذلك فهذا الإطلاق غير صحيح، وليس معنى ذلك أننا نزهد أو نقلل منه أبدا، ولكن هناك فرق بين تسمية الشيء بغير اسمه وبين الاهتمام بالشيء. لا، الاهتمام بالشيء نهتم بالعلوم الكونية بكل أنواعها على قدر الاستطاعة وبالضوابط الشرعية، هذا لا محيد عنه، ومن قال غير ذلك أخطأ في فهم الشريعة. ولكن كون أننا نسمى هذه الأمور بالعلم ومن عليها علماء على الإطلاق، لا، نقول مثلا عالم في علم الطب، عالم في علم الهندسة إلى غيره. أما لفظ العلم والعلماء على الإطلاق لا يقصد به إلا العلم الشرعي. والله ما أدري أخي الفضل، أوقف عليه، ما أدري. ومن أجل هذا روى الإمام أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذلك دائما وأنت في وعظك وإرشادك للقوم وأنت في دروسك حاول يعني تدخل في وعظك بعض الآثار والنصوص الواردة في فضل العلم، لأن الناس يا أخوانا إلا القليل أصبح عندهم زهد غير عادي في طلب العلم، قل بدليل الواقع الذي نعيش فيه. فمسألة الرحلة في طلب العلم والجد في الاجتهاد في طلب العلم دي فرع أصله إيه؟ معرفة فضل العلم، تقف على فضل العلم وما يترتب عليه والآثار المترتبة على العلم والآثار المترتبة على الجهل، عندها تتميز لك الأمور، فعندئذ تذهب وترحل في طلب العلم وتبذل الغالي والنفيس في طلب العلم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.